بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته النافعة ثلاثة الأصول في المقدمة الثالثة، أو في الرسالة الثالثة في مقدمته لهذه الرسالة النافعة، قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته لهذه الرسالة، وسار كعادته رحمه الله وبدأها بهذا الدعاء. فبدأ الأولى بإعلم رحمك الله، والثانية إعلم رحمك الله، والثالثة قال إعلم أرشدك الله لطاعته، وصدرها بهذا الدعاء ليشعر القارئ والسامع بالرفق والرحمة، وليتعلم المتعلم العلم مقرونا بهذا الرفق وبهذه الرحمة. وهذا من منهج وعلامات أهل السنة والجماعة. ومعنى أرشدك أي هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة، لأن الرشد هي الاستقامة. الرشد معناه لغة الاستقامة، وشرعا معناه الاستقامة على طريق الحق. والشيخ رحمه الله دعا لمن قرأ هذه الرسالة أو درسها أو سمعها، دعا له بالرشد. والرشد يدل على العلم النافع ويدل على العمل الصالح، أي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا لنا أو لقارئ هذه الرسالة، دعا له بالعلم النافع ودعا له بالعمل الصالح. لأن الرشد إذا قرن بالهدى، الهدى يدل على العلم النافع، والرشد يدل على العمل الصالح. أما إذا أفرد الرشد، ذكر الرشد دون الهدى، أو ذكر الهدى دون الرشد، فكل منهما يشمل معنى الآخر. فالشيخ رحمه الله ذكر الرشد، قال اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة شرعا موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. والحنيفية لغة مشتقة من الحنفي وهو الميل، وهي المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد. الحنيفية هي المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف هو المتباعد عن الشرك المحقق للتوحيد المقبل على الله جل وعلا بالطاعات، كما قال إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب واجعل الشرك في جانب. فالإقبال على الله جل وعلا يقابله ترك وميل عن الشرك، فبهذا المعنى يكون معنى الحنيفية، لأن الحنيفية لها معنى عام وهو الإسلام. المعنى العام للحنيفية هو الإسلام، وثمة معنى خاص وهو الإقبال على الله جل وعلا بالتوحيد، ولازم هذا الميل عن الشرك. والحنيفية دين، هي دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا. لهذا قال الشيخ بعدها: أن تعبد الله، قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الأمر بالعبادة والإخلاص فيها أمر عام لجميع الناس. لذا فسر الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، فسرها بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لذا كانت الحنيفية دين جميع الأنبياء، وخصها الشيخ بإبراهيم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال أن الحنيفية ملة إبراهيم اتباعا منه للقرآن الكريم، وهذه الخصيصة من أخص كتابات الشيخ رحمه الله تعالى. فأغلب تراكيب الشيخ وسياقاته في متونه جميعا تكون مقتبسة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه قوله جل وعلا: قانتا لله حنيفا، وقول الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم، ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، الملة هي الطريق الديني، الملة هي الطريق الديني. فأن الحنيفية ملة إبراهيم، الملة هي الطريق الديني الذي كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الأنبياء قبله والرسل قبله، والأنبياء والرسل بعده. فهذا طريق ديني اجتمعت عليه كلمة الأنبياء جميعا، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال بعدها: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والعبادة تطلق على التعبد، العبادة تطلق على التعبد، وهذا من باب إطلاق العبادة على معنى الفعل وهو المعنى العام للعبادة، وتطلق على المتعبد به، وتطلق على المتعبد به، وهذا ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أن العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة لغة هي التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. وشرعا كما سبق لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام للعبادة هي التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما، محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، على الوجه الذي جاءت به شرائعه، وهذا يدل على الإخلاص والمتابعة في هذه العبادة. أما معنى العبادة الشرعي بمعناها الخاص فالتوحيد. العبادة لها معنى شرعي، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام التذلل والخضوع لله تعالى محبة وتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، والمعنى الخاص هي التوحيد. فالعبادة بمفهومها العام هذا، وبمفهومها الخاص كما قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة التي هي التذلل والخضوع مع شرط المحبة والتعظيم، فإذا كانت لله جل وعلا وكانت وفق ما جاءت به الشريعة فهذه عبادة شرعية، وإذا كانت لله جل وعلا بمعنى عبادة فيها تذلل وخضوع ومحبة وتعظيم ولكن على غير ما جاءت به الشريعة فهذه عبادة بدعية. يقابلها في الشق الآخر إذا كان التذلل والخضوع والمحبة والتعظيم لغيره سبحانه وتعالى فهذه عبادة شركية، هذه عبادة شركية. قال أن تعبد الله مخلصا، الإخلاص لغة هو التنقية، والصلاح أن يقصد المرء بعبادته وجه الله جل وعلا، وجه الله والوصول إلى دار كرامته، أي لابد من توحيد المراد، توحيد المراد. وتفسر العبادة بالتوحيد كما قال فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومعنى يعبدون يوحدون. فتفسير العبادة بالتوحيد هذا من باب تفسير الشيء بأعظم أفراده، هذا من باب تفسير الشيء بأعظم أفراده أو باعتبار المعهود في إطلاق الشرع. فالعبادة تطلق في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد، لذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسر العبادة بالتوحيد. إذا قال بعد الآية، بعد آية الذاريات، ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون، قلنا أنها من باب تفسير الشيء بأعظم أفراده أو من باب اعتبار المعهود في إطلاق الشرع. فالعبادة تطلق في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد. والعبادة ثمة عبادة كونية وعبادة شرعية، وهي المقصودة، وهي المقصودة بالكلام. فالعبادة الكونية هي الخضوع لأمر الله الكوني، هذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، المؤمن والكافر، البر والفاجر. وهذه لا يحمد عليها الإنسان إلا ما قد يحصل منه من شكر عند الرخاء أو صبر عند البلاء. والنوع الثاني من أنواع العبادة هي العبادة الشرعية، هذه هي الخضوع لأمر الله الشرعي. العبادة الكونية الخضوع لأمر الله الكوني، والعبادة الشرعية الخضوع لأمر الله الشرعي، هذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، وهذه يحمد عليها العبد ويعاقب على تركها. قال وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أمرهم بالعبادة وخلقهم من أجل التوحيد، أي أن الناس أمروا بالتوحيد وخلقوا له. العباد أمروا بالتوحيد وخلقوا له، فإذا أضاعوا التوحيد أضاعوا وتركوا مقصد خلقهم الذي لأجله خلق الخلق، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فالناس خلقوا للتوحيد وأمروا بالتوحيد، خلقوا لتوحيد الله جل وعلا وأمروا بتوحيد الله سبحانه، أي أمروا بهذا الذي خلقوا لأجله. لذا قال العلماء المقصد من خلق الناس عبادة الله أي توحيد الله سبحانه وتعالى. لذا قال الشيخ رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمروا بالتوحيد وخلقوا للتوحيد. ودليل هذه المسألة قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم التوحيد ومعنى يعبدون يوحدون، فالتوحيد مصدر من وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا، وقيل نسبه للوحدانية لأنه لا فعل للعبد بأن يجعل الله جل وعلا واحدا فنسبه للوحدانية. أما شرعا فللتوحيد معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام إفراد الله بما يختص به في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، أو إفراد الله بما يختص به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أي إفراد الله تعالى بحقوقه، لأن الله جل وعلا له على العباد حق في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد يطلق على حق الله جل وعلا الخالص. والمعنى الخاص للتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. التوحيد شرعا له معنى عام وإفراده بما يختص به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وإفراد وله معنى خاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة. لذا قال الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا هو المعنى الخاص، المعنى الشرعي الخاص للتوحيد، لأن التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه وحصل فيه إخلال من أقوامهم هو توحيد العبادة، ولأنه المعنى المعهود في خطاب الشرعي، ولأنه هو المعنى المعهود في خطاب الشرع. لذا قال الشيخ محمد بن عبد الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وركن التوحيد في جميع أنواع التوحيد النفي العام والإثبات الخاص، أي نفي ما يستحقه الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وإثبات ما يستحقه الله تعالى وحده سبحانه وتعالى، أي أن توحيد الألوهية يقوم على النفي والإثبات، والنفي العام والإثبات الخاص، وتوحيد الربوبية يقوم على النفي العام والإثبات الخاص، وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على النفي العام والإثبات الخاص. فهذا فيما تعلق. فأما أنواع التوحيد فذكر العلماء تقاسيم للتوحيد: أنواع التوحيد باعتبار ما يجب لله تعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذا تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أو إفراد الله تعالى بأفعاله. وتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، أو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي تقع على وجه التقرب. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، أي بإثبات ما ورد إثباته في الكتاب والسنة، ونفي ما نفاه الله جل وعلا نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده. وثمة تقسيم آخر للتوحيد، وهو أنواع التوحيد باعتبار ما يطلب من العبد، وهذا توحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثاني توحيد الطلب والقصد، بمعنى ما ينبغي أن يعرف ويثبت لله جل وعلا، يعرف عن الله جل وعلا ويثبت لله جل وعلا، وهذا متعلق بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الطلب والقصد أو توحيد القصد والطلب فهذا هو توحيد الألوهية. ثم قال بعدها رحمه الله: قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، أي أن في أوامر الله جل وعلا ما هو أعظم، وفيما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فيه ما هو أعظم، أي أن الأمر يتفاوت والنهي يتفاوت. فأعظم ما أمر الله جل وعلا به العبادة ما تعلق بتوحيد الله جل وعلا كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، حيث بدأ الله جل وعلا فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والبداءة تدل على أن ما ذكر أولا له أهمية في هذا الذكر، ولأن التوحيد هو أعظم حق لله تعالى، وهو الأصل الذي يبنى عليه الدين كله، والشرك ضده، فارتكابه تفريط في أعظم الحقوق وإضاعة لأعظم حق، وهو حق الله سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لهذا قال شيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أي ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على معرفة أعظم ما أمر به، لأن البداءة بالأهم هذه دلالة على فطنة الطالب وحرصه على الخير، فإذا ضيع الطالب الأهم فلا بد أن ما سيحصله لن يكون جابرا لهذا الذي أضاعه. لذا كان من منهج أهل السنة والجماعة في تحصيل العلم وفي تعليم العلم البداءة بتوحيد الله جل وعلا، بتعليم الناس توحيد الله جل وعلا. والناظر في منهج الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى الله جل وعلا في كتاب الله جل وعلا يجد الأمر جليا واضحا، فقد اجتمعت كلمة الرسل جميعا على أن أول مقام يقوم فيه الداعي إلى الله جل وعلا هو دعوة الناس للتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. لهذا قال شيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فأعظم أمر حتى يمتثله، يتعلم الناس هذا الأمر ويمتثل أمر الله جل وعلا. وأعظم ما نهى عنه الشرك حتى يعلم نهي الله جل وعلا فيجتنب. لهذا قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والشرك كما عرفه شرع قال: وهو دعوة غيره معه. والشرك له معنى شرعي، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام تسمية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسمية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، فهذه شرك. والمعنى الخاص جعل الشيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ هذا المعنى الخاص لأنه المعهود في خطاب الشرع، ولأنه ضاد الأصل الذي بعثت به الرسل. لهذا قال: وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. وذكر الشيخ الدليل في هذا الأمر، قال: قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ من سورة النساء جمعت الأمر وجمعت النهي، قال: واعبدوا الله وهو أعظم أمر، ولا تشركوا به شيئا وهو أعظم نهي. وهذا من علم الشيخ رحمه الله، فاستدل بهذه الآية على أعظم أمر، واستدل بها أيضا على أعظم ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق نهي فتعم جميع الأمور، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في عبادته، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا بأس أن نعرج على أنواع الشرك، فقال أعظم ما نهى عنه الشرك وأطلقه، أطلق الشيخ رحمه الله فلم يبين، أي أن الشرك جنس الشرك فيدخل في أعظم ما نهى عنه الله جل وعلا. والشرك معروف، ثم من يقسمه إلى شرك أكبر وشرك أصغر، فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، هذا هو الشرك الأكبر، أي أنه مخرج عن الملة. والشرك الأصغر كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه شرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. وأنواع الشرك أيضا، هناك من قسمه إلى شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر قسم إلى ظاهر وخفي، والشرك الأصغر قسم أيضا إلى ظاهر وخفي. وهناك من قسم إلى أنواع الشرك، قال: شرك ظاهر وشرك خفي، أكبر وأصغر، وأكبر وأصغر. وهناك من قسم أنواع الشرك إلى اعتقادي وقولي وعملي. وهناك من قال: الشرك كما أن التوحيد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فكذلك الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات، وهذه كلها تقاسيم ذكرها أهل السنة والجماعة في هذا المعنى. فهذا اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه بهذا القضاء تمت المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى توطئة لهذه الرسالة الماتعة النافعة. ثم الشيخ رحمه الله شرع في بيان مقصود الرسالة، شرع الشيخ بعدها في بيان مقصود هذه الرسالة، وهو بيانه لأسئلة القبر الثلاث: من ربك، ومن دينك، ومن نبيك. وصدرها رحمه الله تعالى، صدرها كعادته بأمر نافع للطلبة، قال: فإذا قيل لك، صدرها بسؤال حتى يكون لها وقع في نفوس السامعين وفي نفوس القارئين له، وحتى يكون في نفوس المدرسين له حرص على الاستماع للإجابة لهذا السؤال الذي صدر به الشيخ رحمه الله هذه الرسالة. قال: فإذا قيل لك، فإذا قيل لك، أي أن هذا الأمر متعلق بآحاد الناس، متعلق بآحاد الناس، لأن الناس يسألون كل واحد منهم على حدة. قال: فإذا قيل لك: من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ والشيخ قصد إرادة هذا السؤال بصيغة الإفراد للدلالة على أن هذه الأسئلة خاصة بكل أحد. أما مسألة هل الكافر يسأل أم غير، هذه مسألة لن نتكلم فيها على كل حال، فلها موطنها ومكانها. قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ما الأصول الثلاثة؟ وهي أصول العلم الشرعي، أي أن هذه الثلاثة عبر عنه الشيخ بالأصول، والأصل ما يبنى عليه غيره. فقال الشيخ: ما الأصول الثلاثة؟ وهذه الأصول هي أصول العلم الشرعي، أي أن العلم الشرعي مبناه على هذه الأصول. وهذا حقيقة معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أن لهذا قال في بداية الرسالة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وعرف العلم فقال: العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي أن من حصل معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فقد حصل العلم المطلوب منه. فلهذا قال ابن عباس العلم الخشية، وهذا يحصله الناس بمعرفة ربهم وبمعرفة نبيهم وبمعرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله ذكر هذه المسائل جملة، قال معرفة العبد مع ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أنه جمعه ثم فصله، فذكر الأصول الثلاثة مجتمعة في بداية الرسالة ليعلم السائل والمتعلم أن هذه الأصول هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع رحمه الله في بيان وتفصيل الأصل الأول، قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وكل ما سوى الله عالم. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كل من سوى الله عالم، فهذه مسألة، فكل المخلوقات صادرة عن الله تعالى، عن أسماء الله تعالى وصفاته، كهذا قال: وكل من سوى الله عالم. فكل المخلوقات صادرة عن أسماء الله تعالى وصفاته، كهذا قال ربنا: الحمد لله رب العالمين. ثم قال: الرحمن الرحيم. قال ابن القيم: فربوبية الله ربوبية رحمة، ربوبية الله جل وعلا الخلق ربوبية رحمة. فكل من سوى الله عالم، لأنها مخلوقات الله جل وعلا، وهذه المخلوقات صادرة عن أسماء الله تعالى وصفاته، فما فيها من الأرزاق صادرة عن الله، وما فيها من الحياة صادرة عن الله جل وعلا، وهكذا. ثم قال بعدها رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فيعرف الله جل وعلا بآياته ومخلوقاته. ثم مثل الشيخ لهذه الآيات ولهذه المخلوقات. قبل ذلك، الآية هي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فالآيات على قسمين: هناك آيات شرعية ويقصد بها الوحي الذي أنزله الله على رسوله ويتضمن الكتاب والسنة، وآيات كونية وهي المخلوقات، آيات كونية مخلوقات، فيها آيات ومخلوقات. الشيخ رحمه الله قال: فقل أي عرفت الله جل وعلا بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فالشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات، وهي آيات كونية ليست بالآيات الشرعية، لأن قلنا الآيات لدينا قسم: آيات شرعية والآيات الكونية. هذه الآيات الكونية متمثلة في المخلوقات، لكن الشيخ رحمه الله ذكر الآيات الكونية وقسمها إلى آيات ومخلوقات، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر آية من قبيل الآيات، وجعل السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن من قبيل المخلوقات. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قول مؤلف بآياته ومخلوقاته، على تفسير الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، يكون قوله هذا من باب العطف الخاص على العام، وجهة أخرى على تخصيص معنى الآيات بالآيات الشرعية، يكون قوله من باب عطف المباين المغاير. فالليل والنهار آية من جهة ذاتهما واختلافهما وما يحصل منهما من مصالح للخلق، والشمس والقمر آية من جهة ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل منها من مصالح للخلق. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال آياته ومخلوقاته، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر من آياته، على لأن الليل والنهار والشمس والقمر يتجددان، ففيهما حصول شيء يلفت الإنسان، يلفت نظر الناس إليها، بينما السماوات السبع والأراضون السبع، فلأن عادة الإنسان مع الأرض والسماء، فإن هذا قل أن يبعث في نفسه شيئا إلا من رزقه الله جل وعلا يقينا وعلما في قلبه، يعلم أن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. لذا ربنا سبحانه وتعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله جل وعلا لما ذكر السماوات والأرض ذكر الخلق أي أنها من مخلوقات، ولما ذكر الليل والنهار جعلها من آياته. وقلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى فهو يقتبس من القرآن الكريم، فلما الله ذكر السماوات والأرض أسبقها صدرها بالخلق، ولما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر صدرها بقوله من آياته. إذا قال الشيخ فقل بآياته ومخلوقاته، وتغير اللفظ في الآيتين في سورة غافر في سورة فصلت له دلالته الشرعية. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. ثم الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي من يلزم كل من أقر بربوبية الله جل وعلا أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا. لذا قال الشيخ والرب هو المعبود، فمن صرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، كما قال الله سبحانه وتعالى فيما سيذكره الشيخ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم أي يلزم من أقر بربوبية الله جل وعلا أن يعبد الله جل وعلا. قال لعلكم تتقون، والتقوى أن يعمل العبد بأمر الله على نور من الله يرجو ثواب الله جل وعلا، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعدما ذكر هذه الآيتين الآية 21 من سورة البقرة أتبعها بقول ابن كثير رحمه الله قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لأن الله ألزمهم بعبادته بإقرارهم بربوبيته سبحانه وتعالى، لأن الخلق يقرون أن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي جعل لهم الأرض فراشة، وهو الذي جعل السماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أخرج من الماء ثمرات أخرجها رزقا للناس، ثم قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الضد المناوئ، الضد المناوئ أي أن الله خلق الخلق ورزقهم، ولكن الناس أشركوا مع الله جل وعلا رغم إقرارهم بأن الله بربوبية بأفراد الربوبية من جهة الجملة. فيلزم كل من أقر بربوبية الله جل وعلا أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا في هذه في إقراره بربوبية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها. ثم بعدما ذكر هذه العبادة فالتي أمر الله جل وعلا الناس بها، قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فذكرها مجملة ثم ذكر حكم صرفها إجمالا ثم أفردها بالذكر ودلل لكل واحد منها، أي أن الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا من العبادات التي أمر الله جل وعلا الناس بها، ذكرها جملة وذكر حكم من صرفها إجمالا كما قال في فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، ودلل على هذا الحكم. وهذه العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عددها 14، سوف يفصلها الشيخ يذكر كل عبادة ويدلل لها بالوحي. فقال الشيخ رحمه الله في بدايتها قال بدأ بالأول والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث والدليل من سورة غافر أستين، فهذا دلل به الشيخ على عبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى. فالدعاء مخ العبادة. وفي هذا الحديث نظر كما قال العلماء، وذكر العلماء رواية أخرى صح سندها وهو الدعاء هو العبادة. والشيخ ذكر هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى الدعاء مخ العبادة للدلالة على أن الدعاء عبادة لله جل وعلا. وقلنا ثبت بسند صحيح الدعاء هو العبادة، وهو نص صحيح صريح في أن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى من القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، وهذا يدل على أن الدعاء عبادة. والدليل على ذلك أمر الله جل وعلا الناس بدعائه، والله إذا أمر بشيء فإن هذا يدل على مشروعيته وأن الله جل وعلا يحبه ويرضاه. وإذا أحب الله شيئا ورضيه فإنه يدل على أن الله جل وعلا قد شرعه، وهذا دليل قول الله جل وعلا على أن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر وحث ثم نهى، أمر وحث بالدعاء ونهى الناس عن أن يستكبروا عن عبادة الله جل وعلا بالدعاء، لأن من استكبر عن عبادته جل وعلا بعدم دعائه فإن الله جل وعلا سيدخل جهنم كما قال سبحانه وتعالى. والدعاء لغة هو الطلب، الدعاء لغة هو الطلب. وشرعا يعرف باعتبار قسمين، هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء مسألة فهو طلب جلب ما ينفع الداعي أو كشف ما يضره، فهو طلب جلب أو كشف، جلب المنافع وكشف المضار. والنوع الثاني دعاء العبادة، التذلل والخضوع لله تعالى محبة وتعظيمه بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، وهو العبادة. لأن العبادة تسمى دعاء العبادة لأن الغاية من العبادات هو طلب مغفرة الله جل وعلا وطلب رحمة الله جل وعلا. فهذا دعاء العبادة يشمل سائر العبادات، وهذا لا يصح لغير الله تعالى، لا يصح أن يصرف أو أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يصح أن يصرف، وهذا ما يعرف بشرك استقلال، أو أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذا شرك تشريك. نعود إلى دعاء المسألة الذي هو طلب جلب ما ينفع الداعي أو كشف ما يضره، فهذا إذا كان من العبد لربه فإنه عبادة، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى ويتضمن الافتقار ويتضمن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ودعاء مسألة إذا كان من العبد لمثله فهذا جائز بشروط: الشرط الأول أن يكون حيا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا، والشرط الثالث أن يكون قادرا، أي حي حاضر قادر. إذا كان من العبد لمثله لابد أن يكون هذا العبد حي، ولابد أن يكون حاضر، ولابد أن يكون قادر. هذا فيما تعلق بأقسام دعاء الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من أنواع العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فهي الخوف، وقال: ودليل الخوف قوله تعالى، أي دليل أن الخوف عبادة لله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا أمره ونهى، أمر أن يخاف العباد منه، ونهى أن يخاف العباد من غيره. وهذا الخوف الذي ذكره الله جل وعلا أمر الناس به ونهى أن يصرف لغيره، هذا فيه دلالة على أن الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، والدليل فيها قوله جل وعلا: إن كنتم مؤمنين، أي أن من خاف من الله جل وعلا فهذا علامة إيمانه، ومن خاف من الشيطان فهو دليل على خلاف ذلك. لذا قال العلماء: الخوف معناه الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وهذا الخوف على كل حال، الخوف من الله جل وعلا الذي هو عبادة منه المحمود ومنه المذموم، الخوف من الله الذي هو عبادة منه المحمود ومنه المذموم. فإذا كان حال بين العبد وبين معصية الله جل وعلا فهو محمود، وإذا حمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله جل وعلا فهذا خوف مذموم، وإن كان خوفا من الله سبحانه وتعالى. أما ما ذكره العلماء من أنواع الخوف فثمة خوف طبيعي وخوف عبادة وخوف السر. الخوف على ثلاثة أنواع: خوف طبيعي وخوف عبادة وخوف سر. فالخوف الطبيعي هذا مباح، فإن كان سببا لفعل محرم أو ترك واجب فهذا يصير محرما، الأصل في خوف طبيعي أنه مباح. أما إذا كان سببا لفعل محرم أو ترك واجب فهذا يكون محرما. والنوع الثاني الذي خوف عبادة صرفه لغير الله جل وعلا أو تشريك أحد فيه مع الله، هذا شرك، هذا لا يجوز، وهذا شرك أكبر. وخوف السر فهذا شرك أكبر، كأن يخاف صاحب قبر مثلا، هذا يعد من خوف السر وهو شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فلعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله جل وعلا على أن نتم الكلام في أنواع العبادات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة، على أن يكون اللقاء إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم إن شاء الله جل وعلا على أن نبدأ بالرجاء، كما قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.